بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح عن خير الأنام في شرح حديث عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله جميعا. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث موت المحرم في حال إحرامه، هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا؟ المفردات: قوله فوقصته أو قال أوقصته أو قال أقصعته، والكل بمعنى واحد، والمراد إن أنها كسرت عنقه. قوله أغسلوه بماء والسدر يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل به معا ويغسل به ما معا من أجل التنظيف. قوله كفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه. قوله ولا تحنطوه نهى أو نهي عن جعل الحنوط فيه، وهو الطيب الذي يجعل في الميت فيمنع عن المحرم لكونه باقيا له حكم الإحرام. قوله ولا تخمروا رأسه، قوله ولا تخمروا رأسه، وفي رواية مسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه وكذلك الوجه. قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوط وتخمير الرأس والوجه. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات محرما أن يغسل بالماء والسدر وأن يكفن في ثوبيه، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرما يبقى على حكم الإحرام فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب، أو فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب ويكفن في ثوبيه.
ولا يعني أحكام الميت المحرم كأحكام الحي المحرم.
أحسن الله. ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، وجعلوا الموت سببا في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل، فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمرجع فيما بعد الموت وفي سائر الأحكام إلى الشارع، والقياس لا يعارض به النص، فوجب المصير إلى النص. أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده ولا يعلم وقوعه في غيره، فهو اعتذار باطل، يعرف ذلك كل من له إلمام بعلم الشريعة.
فأسأل أن أي محرم حصلت له حادثة ما حصلت لهذا الصحابي فإنه يقاس عليه، يعني لا يغطى رأسه ويمنع من الطيب، يعني محظورات الإحرام. أما إذا علم مثلا يكون مراء حادث سيارة أو أي شيء، يعني علم أن هذا المحرم من مرافقه علم أن هذا المحرم اشترط، قال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه يعني يغطى رأسه ويطيب، لأنه يحل له ما لا يحل المحرم بالاشتراط.
أحسن الله.
لكن لكون الناس يجهلون هذا عن حال الشخص فالأصل أنه محرم.
أحسن الله.
هذا فائدة هذا الاشتراط. لذلك عن الإنسان لما يكون عند إرادة الإحرام يشترط. الواحد ما يدري إيش يعرض له. حال السيارة كذا يتكسر كذا يحصل له ضرر. فالاشتراط هذا يحل لك من الحج أو من العمرة. نعم.
إنما علل فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا بما سبق من الأحكام، وهو تكفينه في ثوبيه والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه. هذا هو القول الصحيح وبالله التوفيق. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز، وقد اختلف في ذلك أهل العلم.
يعني الأصل تغطية الرأس، هذا محذور في الحرم، هل يقاس عليه الوجه أو لا يقاس هذا محل نظر.
وقد اختلف في ذلك أهل العلم، لكن رواية مسلم قاضية بذلك، ولا تخمر وجهه ولا رأسه.
يعني إذا قاس الوجه على الرأس في أنه من محظورات الإحرام.
ثالثا، يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام. رابعا، يؤخذ منه مشروعية الحنوط في الميت، لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية.
الكمامات تدخل في هذا ولا تدخل؟ الشيخ النبي رحمه الله يرى عدم استخدامه لأنما تغطية الوجه.
صلى الله عليه
وسلم. ولو كان في مرض خلاص أهب فدية أذى، تكممها بلك فدية أذى، وهي طعام ستة مساكين أو ذبح الشاة أو صيام ثلاثة أيام، أنت مخير بين واحد من ثلاث الأشياء.
أحسن الله.
كان به أذى من رأس فدية من صيام أو صدقة
أو نصح.
أو أي يعني شيء يحتاج الإنسان يفعله من المحظورات يفعله، خير بين هذه الثلاث الأشياء. هذا على رأي من يرى أن الكمامة يعني أنها تغطية للوجه. نعم.
أحسن الله إليك. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث هو النهي للنساء عن اتباع الجنائز، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم، وكونه نهي كراهة يدل عليه هذا الحديث. المفردات قولها أو قولها نهينا مبني للمجهول بحذف الفاعل للعلم به، وهو في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالمراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الآمر والناهي لهم دون غيره. قولها ولم يعزم علينا، العزم في اللغة هو الإلزام أو التأكيد على الشيء، وهنا نفت أم عطية العزم فدل على أنه لم يكن ذلك النهي مؤكدا، وهذا هو القول المختار. المعنى الإجمالي: الشرع من الله ومن رسوله.
يعني كأنه نهي تنزيه لا نهي تحريم.
نعم. الشرع من الله ومن رسوله،
هو الأمر استحباب لا أمر إيجاب.
الشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هو مبني على ما يعلمه جل وعلا أو ما يعلمه جل وعلا أو ما يعلمه جل وعلا من المصالح. هو مبني على ما يعلمه جل وعلا من المصالح ودرء المفاسد التي يعلمها الله دون غيره، ورسوله مبلغ عنه. وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل نهاهن عن اتباع الجنائز نهيا غير مؤكد المنع، فكأنه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء للعلة التي أشرنا إليها سابقا. وبالله التوفيق. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه محمول على أن الأمر أن الآمر أو الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المختار عند أهل المصطلح والأصول. ثانيا، يؤخذ من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دليل على أن النهي حصل ولكنه لم يكن عزيمة بالمنع، وهذا الحديث قد عارضته أحاديث تفيد المنع وأحاديث تفيد الجواز. فمن الأحاديث التي تفيد المنع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود والترمذي. قال العلامة النجم رحمه الله: وصحح الألباني رحمه الله هذا الحديث بلفظ لعن الله زوارات القبور في صحيح الجامع، وحسنه من حديث حسان بن ثابت وابن عباس وابي هريرة، وأشار في حديث ابن عباس إلى ضعف رواية زائرات. ومنها قوله لفاطمة لما رآها مقبلة قال لها: ما الذي أخرجك من بيتك؟ قالت: ذهبت إلى أهل هذا الميت لأترحم لهم على ميتهم. فقال لها: أبلغت معهم الهدى؟ قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الهدى ما رأيت الجنة. رواية أبي داود.
يعني نهى عن التشيع الجنازة.
رواية أبي داود وذكر فيه تشديدا. ولفظه عند النساء والحاكم: لو بلغت معهم الهدى، يعني المقابر، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذه الرواية الأخيرة فيها نظر، لأن مدارها على ربيعة بن يوسف، وهو صدوق له مناكير كما قال في التقريب، وبربيعة ضعفها الألباني، رغم أن الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك فقال على شرطهما، مع أن ربيعة لم يخرج له أحد من الشيخين، وإنما خرج له في السنن. أما الأحاديث الدالة على الجواز فمنها عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك أيضا ما ورد أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وتمثلت ببيت تميم بن نويرة: وكنا كندا مي جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور الزيارة السنية منعا باتا. وكذلك الحديث الذي أشار إليه هنا، وهو أن عمر بن الخطاب رأى امرأة في جنازة فصاح بها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من قال:
زيارة النساء والأحاديث المبيحة.
فمنهم من قال: إن ذلك جائز لغير الشواب، وهو مروي عن مالك، وهذا القول نظر فيه إلى علة الافتتان بالنساء. ومنهم من قال بأن النهي عن اتباع الجنائز نهي كراهة لا تحريم، وعليه يدل حديث أم عطية حيث قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. والكراهة هنا كراهة تنزيه فقط. أما حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لقصد الزيارة البدعية أو الشركية، لاقترانه باتخاذ المساجد على القبور وهو محرم، واتخاذ السروج عليها وهو محرم، وهذا هو القول الصحيح. وكون الصيغة مبالغة لذلك فإن المقصود به كثيرات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو قصد شركي. فالمبتدع أن تأتي إليه المرأة للتبرك والاعتقادها أن الدعاء عنده مستجاب، والقصد الشركي أن تدعو صاحب القبر في حاجتها، وذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وعلى هذا فلا تعارض بين ذلك الحديث، أي حديث ابن عباس في السنن بلفظ لعن الله زائرات القبور، وحديث أم عطية، فتلك الأحاديث تحمل على الزيارة الشركية والبدعية، وحديث أم عطية يحمل على الزيارة السنية، وأن النهي فيه نهي تنزيه لا تحريم، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله، وبالله التوفيق.
إذا الشيخ أحمد رحمه الله يرى جواز زيارة النساء للمقابر كحالها كحال الرجال، بشرط ألا تكون زيارة بدعية ولا تكون زيارة شركية ولا يحصل فيها تسخط ولا يعني نياحة. فإذا كان قصدها الاتعاظ والدعاء للميت مثل الرجل. أيوة زيارة القبر والدعاء للميت مثل الرجل، لكن هنا ما يعمل بيلها عشان يعني من باب سد الذرائع. قلت تدخل وحدة من مجموعة نساء كي يحصل منها تسخط أو بكاء وعويل وهذا، فمن أجل يعني دفع الضرر يعني.
أحسن الله عليك.
ودرع المفاسد مقدم على جنب المصالح. مصلحة يعني الزيارة والدعاء الميت تؤخر بسبب حصول التسخط، وقد يتعدى التسخط يعني تفتن الرجال الموجودين أو
حصلك.
إيه لأن فتنة في الشابة أكثر من العجوز. عجوز ما حد يدور، الناس ينظر للمرأة الشابة.
أحسنت. قال الحافظ،
لكن الشر ما فرق بين الشابة يقول الشيخ والعجوز، بشرط أن تكون محتجبة سواء كانت عجوز أو كانت، لكن الآن لم تشتغل، هذا خلاف الشر.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن أعر رقابكم. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث الإسراع بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر. المفردات: قوله أسرعوا بالجنازة، الإسراع معروف، وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي بها إلى المقبرة. قوله بالجنازة: بالفتح اسم للميت، وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه، لذا قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو السرير الذي يحمل عليه.
جنازة للميت.
الجنازة والجنازة.
الجنازة الفتح للميت لأنه في الأعلى.
نعم.
واللي فعل الكرسي بذاته النعش جنازة.
الجنازة.
هذه فائدة.
أحسن الله. الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. نعم. أحسن الله. ولهذا قال الشاعر: كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. وعلى هذا فإن الإسراع يكون بالميت إذ هو المقصود، وإلا فما معنى الإسراع بالآلة؟ قوله فإنها إن تكو صالحة، أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير. قال: فخير تقدمونها إليه، وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا جاء في الحديث: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. أحسن ولو سمعه صعق. أحسن الله إليك. المعنى الإجمالي: أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها إذ لا فائدة في بقائها، ولهذا قال: فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فقه الحديث: أولا، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع.
يأخذون الناس بجانب يتركون الجانب الثاني، يأخذون بجانب الإسراع بالجنازة للقبر، تمام؟ يعني هم حاملين ويسرعون ويتركون جانب تتأخر يوم ولا يومين ولا ثلاثة أيام في الثلاجة، وما يسرعون بوضعها في وضع
التجهيز.
هذا خلاف الشرع. هذا خلاف الشرع. الشرع يأمر أنه مجرد ما يموت المؤمن يدفن مباشرة، لا يتأخر. نعم، لأنك تأخروا عن النعيم اللي هم منتظره.
أحسن الله إليك.
وإن كان منافق أو كافر يعني تأخروا عن العذاب اللي منتظره.
قال العلامة نجم رحمه الله: فقه الحديث، أولا، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي؟ والظاهر أن المشرع صلى الله عليه وسلم يريد كلا الأمرين، وقد ذهب إلى أن المراد بالإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري، وحمله على الوجوب، وكذلك رجح النووي أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله: فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا يدل على أنهم يسرعون في المشي حتى يسلموا من آلام الظهر، يعني هم يحملونه.
وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوب. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: وهو الصواب إن شاء الله. ثانيا، هل الأمر بالإسراع للوجود؟
الإسراع يقول الشيخ للإثنين، لتعجيل الدفن، والثاني للحمل، الحمل من النعش إلى القبر. نعم.
ثانيا، هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ حمله الجمهور على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب. ثالثا، قد ورد في الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، قال: ما دون الخبب. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة
تم الخبب. كان المقصود به الرمل، يعني الرمل تعرفون إسراع في الأشواط الأولى في طواف القدوم، فيسن الرمل للطائف وهو سرعة المشي، فهذا مش أرولة يعني. فهذا دون الخبب، يعني دون الرمل، يعني أقل شوية من الرمل. أيوة،
أحسن الله.
عليك، شوف إيش معناه.
أحسن الله إليكم. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الذك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد.
الزك إيش الزك؟
الزك
الزك يعني كان حاجة مائعة، مائعة لبان أو كذا أو ماء.
هي أداة من لا الله يرحمه، كأنه يقول ورد زق فيه خمر أو كذا، زق وعاء من
أيوه فيه ماء أو فيه لبن ويلتج، مثل ما يخضون اللبن، يعني لا تخضون الميت في إسراعكم به إلى القبر مثل خض الرجل باللبن أو نحو ذلك، يعني ترفقوا.
والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة، ولهذا قال ابن دقيق العيد: وهذا بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قوله: فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، أي فأنتم تقدمونها إلى خير، وإن تك غير ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، فهذه العلة
سقيته.
في اللغة العربية يعني المشي
السريع
مع التقارب الخطأ.
الهرولة
أو الرمل.
الهرولة أشد سرعة.
وهو فرق من عدو الشيء السريع يمتد معناها ليشوف الإفساد الخدع سبيل كما في الحديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
يعني أسرع.
أي أسرع خدعها وغربها.
المهم الشاهد أنه مثل الرمل صح؟ لما يكون دون الرمل
مع تقارب الخطا.
ايه هو الرمل هو كذا تقارب الخطا بس الرمل في السرعه شويه.
احسن الله. فهذه العله التي من اجلها امر بالاسراع وهو ان بقاء الميت بين اهله بعد وفاته ليس فيه فائده.
ما بين العلم الاخضرين في ما بين الصفا والصفا.
ولا معنى معقول لذلك، فإن الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى مثواها. وقد جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. إلا أن في سنده كلام غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الترك وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث موقف الإمام من الجنازة. المفردات: قوله ماتت في نفاسها أي بسببه، والنفاس قيل أنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها. قوله فقام في وسطها قد اختلف في فتح السين وإسكانها، هل بينهما فرق؟ فقوله فرق بينهما أي أن السكون للمكان الذي بين شيئين، يقال جلس وسطا بين الساريتين وجلس وسط الدار. وقد أطال الصنعاني في العدة الكلام على هذه المسألة فليراجع. المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على امرأة ماتت قال في وسط أو قام في وسطها، يعني حذاء وسطها، وأن هذه هي السنة، كما ورد أنه يقف إذا صلى على الرجل عند رأسه. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه، وإذا صلى على امرأة يكون حذاء وسطها. يكون حذاء وسطها. وقد علل ذلك بأن المقصود به أن يكون الإمام سترة سترة من النظر إلى حجم المرأة، لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا. قالوا: هل المراد إذا كان قد وقعت هذه العلة أنه ينتفي بانتفائها؟ الجواب: لا، بل يتبع ما نطقت به الأدلة، والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة أو وسط المرأة، فهذه هي السنة سواء علمنا الحكمة في ذلك أو لم نعلمها، فعلينا الامتثال لأمر الشارع صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة
والوقوف. يقف الإمام عند فصف المرأة عند رأس الرجل، وإذا كان في ثلاث جنائز رجل وامرأة وطفل فإنه يقف عند رأس الرجل،
المرأة تكون في الطريقة هنا والطفل يكون هنا رأسه.
إذا كان ذكر، إذا كان أنثى
ما يختلف حتى لو
اللي
يصلي على محارم
أو
الأنثى من محارم برضو يصلي على الحداد
كل الشرع، يعني سواء محارم أو كل غير محارم، عام الحكم عام. أيوة أيوة هذا طريقة. إذا كان رجل وهذه امرأة تكون هنا.
أيوة. وبعدين إذا كان طفل ذكر يكون هنا رأسه. إذا كان أنثى تكون زي المرأة.
صلى الله عليه. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن هذه الأمور والبراءة من فاعلها. المفردات: قوله الصالقة بالصاد ويقال بالسين من الصلق، وهو رفع الصوت رفعا يكون فيه إزعاج، هذا هو ما يظهر لي، لأن الصلق هو الإحراق بالنار أو بماء حار، ولهذا قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بمعنى أنهم تكلموا فيكم كلاما موجعا لاذعا. قوله والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. قوله والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة أيضا. وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نهى عنها وحذر منها. قوله برئ من البراءة والتبري، وهو أن يقصد به التبري إلى الله عز وجل من فعل من برئ منه، كما قال عن نبي الله إبراهيم أنه قال لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والقصد من التبري عدم الموافقة وإظهار الغضب من المتبرأ منه. المعنى الإجمالي: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تسخط المصيبة، مصيبة الموت، وعمل فيها شيئا من هذه الأمور التي هي الصلق بالصوت وحلق الشعر وشق الثوب. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الأمور التي هي الصلق والحلق والشق تسخطا للمصيبة التي وقعت بقدر الله عز وجل. والمطلوب من المؤمن الرضاء بالقدر، فإن لم يكن رضا فليكن صبرا. والرضا مرتبة أعلى من الصبر، لأن الصبر سكوت مع لوعة وحرقة من المصيبة، أما الرضا فهو بخلاف ذلك، بحيث يرى أنه خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه.
والحمد أعظم من الرضا. الحمد لله والشكر على المصيبة أعظم من الرضا.
بحيث يرى
أن الرضا يكون قلبي والحمد يكون يعني باللسان. أيوه.
أحسن الله إليك. بحيث يرى أنه لو خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه لاختار الثواب على ذلك، فهو أي الرضا درجة عالية، والصبر على الابتلاء فيه أجر عظيم، فكيف بالرضا؟ وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. علما بأن التسخط لا يرد من المصيبة شيئا. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث تحريم البناء على القبور، والإخبار بأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله تعالى. المفردات: قوله الكنيسة هي معبد النصارى جمعها كنائس. قوله رأينها فيه التعبير بالجمع عن المثنى، وهذا موجود في اللغة. قولها بأرض الحبشة أي بلادهم، وقولها يقال لها مارية أي تسمى بهذا الاسم. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة. أما أم سلمة فقد تقدمت ترجمتها في الجزء الأول، وأما أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فتنصر زوجها ومات نصرانيا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى جعفر بن أبي طالب وإلى النجاشي يخطبها، ووكل جعفر في قبول النكاح عنه وعقد بها ابن عمها سعيد بن العاص، ثم نقلت إليه بعد أن أمهرها عند النجاشي. قولها أتتا أرض الحبشة هي من في هجرتهن مع أزواجهن. قولها فذكرتا من حسنها، أي جمال ظاهرها وكثرة التصاوير فيها. قولها
فرفع عن زخرفة المساجد من باب حذر من التسبب بالكنائس التي فيها التصاوير وفيها الزخرفة وفيها
قولها فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولئك، أي الخطاب أي بالخطاب للمؤنث، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
رواية أولئك.
المعنى الإجمالي، لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من المرض عن النصح والتوجيه ورد الباطل وذم أهله بما يستحقونه من الذم، والإخبار بما لهم عند الله تعالى من سوء العاقبة وشر المنقلب. فقد سمع زوجتيه أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية العبشمية حين ذكرتا كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، وأطرتا في ذكر حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه مخبرا بأن ذلك الحسن المظهري يصحبه القبح المخبري، وذلك أن أولئك القوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولكون ذلك بدعة ومن ذرائع الشرك بالله، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل وذم أصحابه لكونهم يصورون فيه تلك الصور ليعبدوها وينسون خالقهم ورازقهم الذي أحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، لذلك فهم شرار الخلق عند الله تعالى جزاء لهم على سوء صنيعهم وقبح عملهم، وبالله التوفيق. فقه الحديث، أولا يؤخذ من الحديث تحريم البناء على القبور، وقد ورد في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن البناء على القبور والكتابة عليه، وأن يزاد فيه على ترابه، وأن يرفع أكثر من شبر، وأن يجصص. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تؤطى. وفي لفظ للنسائي نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه. ووردت أحاديث بلعن من يتخذ عليها المساجد والسرج، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه الأمور تعد من البدع العظيمة المفضية إلى الشرك بالله، لأنهم إذا بنوا على القبر اتخذوه مزارا وزاروه وطلبوا من صاحبه الحوائج من جلب المنافع ودفع المضار. ثانيا يؤخذ من الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، والمراد بالمساجد المعابد، ولهذا عبر الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وكما في الحديث الآتي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثالثا يؤخذ منه أن هذا العمل من أفضع الأعمال وأقبحها، وأن الذين يعملون أو يسقطون عمن يفعله سقوط الراضي لا يصلحون أن يسموا دعاة، ولا يجوز أن يتخذوا أئمة، بل من فعل ذلك فهو من شرار الخلق، وإن زعم أنه يتبنى دعوة إلى الله، فأي دعوة لا تنبني على التوحيد فهي دعوة باطلة، وصاحبها صاحب ضلال. ومن هنا تعلم أن المنهج الإخواني والمنهج التبليغي منهجان خاطئان يشتملان على ضلال. فحسن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب، وكان يرى من يتطوفون بالقبور، ولم يعرف أنه نهى عن ذلك في موقف من مواقفه ولا خطبة من خطبه، بل وقع الشرك منه حين قال: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر معهم حفل المولد وسامحهم وغفر ذنوبهم، وهذا شرك أكبر. أما جماعة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه 5 قبور، ومؤسس ذلك المنهج محمد إلياس كان قبوريا، وكان يجاور عند القبور يلتمس بركتها. والله الشاهد أني لا أريد الوقوع في عرض أحد ولا الكلام في أحد، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للدين ونصح للمسلمين، ولم يلجئني إلى الكلام في هؤلاء إلا بيان الحق لمن يعتقدون أو لمن يعتقدون فيهم الإمامة والصلاح. رابعا يؤخذ منه أيضا بطلان الصلاة في المسجد الذي بني على قبر كما سيأتي.
هذا عكس ما يفعل بعض الناس، يقول أنا أبغى أتألف، ما أبغى أتكلم عن أحد، لا أبغى أتكلم عن جماعة أو كذا، يعني هذا يعتبر مداهن، يرى هذا المنكر من هذا الشخص ولا يحذر منه، أو من هذا الجماعة ولا يحذر منها، هذا يعتبر غش. كما أنه يعني لو ذهب عند الطبيب لا يحسن الطب، انكر عليه، كيف تنكر عليه في أمور دنيوية ولا تنكر عليه في أمور دينية؟ يعني هذا يعتبر غش. لو واحد علمت أنه ذهب عند الطبيب ما يحسن الطب، تخصص ما تخصص، وقلت له هذا ما يصلح، ترى أروح عند فلان، أنا نصحته. طيب فكيف أنت تنصح في أمور دنيوية ولا تنصح في أمور دينية؟ والدين هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس من أجله. فإذا رأيت الشخص إذا عند صاحب بدعة حذر منه حتى لا يقع في بدعته، هذا واجب.
أحسن الله إليك.
باقي كثير،
باقي نخلص نقرأ هذه بس ونوقف.
طيب
نكمل هذه الصفحة. رابعا يؤخذ منه أيضا على الباب، باقي 3 أحاديث الظهر بشرح، 1، 2 حديثين من غير هذا، ها؟ 8 صفحات
واصل؟
لا نكتفي نوقف. رابعا يؤخذ منه أيضا بطلان الصلاة في المسجد الذي بني على قبر كما سيأتي في الحديث بعد هذا. خامسا يؤخذ منه تحريم الصور، وذلك يؤخذ من قوله: بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. وقد اختلف أهل العلم في جواز تصوير ما لا ظل له بعد اتفاقهم على تحريم الصور التي لها ظل، فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقا.
يعني المجسم هذا لا يجوز تصويره، هذا الذي له ظل، والشيء الذي ليس تجسيم كالصور التوراقية هذا في خلاف.
فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقا، وذهب قوم إلى جوازه مطلقا، وذهب قوم إلى أن التحريم يتعلق بما إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ذلك. قال: وهذا هو الأصح. حكى الصنعاني ذلك عن الحافظ ابن حجر. والقول الرابع: إن كان فيما يمتهن جاز، وإن كان معلقا حرم، انتهى. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: هناك فرق بين التصوير الذي هو الفعل وبين الاستعمال، فأما التصوير فيحرم كله على القول الأصح إلا فيما يعمله الآدمي كالسيوف والخناجر والبيوت والسيارات وكل ما يعمله بنو آدم من الآلات وغيرها.
يعني كل ما فيه روح فيجوز تصوير وكل ما ليس بروح فيجوز.
وقد اختلف السلف فيما لا روح فيه من المخلوقات كالشجر وما أشبه ذلك، فذهب قوم إلى جواز تصوير الشجر وغيره مما لا روح فيه. وممن قال ذلك ابن عباس، فقد ورد أنه استفتاه شخص وقال إنه لا يعيش إلا من التصوير، فقال له إن كنت فاعلا ولا بد فعليك بهذه الشجر وما لا روح فيه. ورد هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عباس، وأن الحديث النبوي يدل على منعه كما جاء في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. فأشار بالذرة إلى ما فيه روح، وأشار بالشعيرة إلى ما لا روح فيه. قالوا: ونحن لا نصدق بأن الشجر لا روح فيه، بل الشجر فيه روح بحسبه وله حياة بحسبه. وقد قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وهذا قول مجاهد، وهو الحق الذي تؤيده الأدلة أن الفعل أي فعل التصوير لا يجوز مطلقا إلا فيما يعمله بنو آدم كالأبنية وآلات المراكب المحدثة كالسيارات والطائرات وآلات الحرب المحدثة كالدبابات والمصفحات وما أشبه ذلك، وما لم يكن من عمل ابن آدم فلا يجوز تصويره حتى لو كان مما لا روح فيه. وقد أخبر الله عز وجل عن الجماد بأنه يسبح، فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي سورة البقرة قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر أن بعض الحجارة تهبط من خشية الله، وذلك دليل على ما فيها من الإحساس الذي خلقه الله عز وجل فيها. أما الاستعمال فهو أيضا فيه تفصيل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور.
الشيخ رحمة الله عليه التصوير جميع أنواع، فوتوغرافي سواء مجسمة أو رسم بجميع أنواع.
أحسن الله. أما الاستعمال فهو أيضا فيه تفصيل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، وأمر بطمسها وإزالتها، وأخذ على بعض أصحابه ألا يجد صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي لفظ آخر: ولا صورة إلا طمستها. وجذب قرام عائشة التي كانت قد سترت به سهوتها وفيه صورة، وهذا يدل على أن الصور التي ليس فيها ظل أنها محرمة أيضا، لأن الصور التي في القرام إنما كانت منقوشة نقشا وقد استثنى منه جواز الاستعمال ما كان في ثوب يمتهن كالأزر التي تستر به العورة، والصور إذا كانت في الوسادة أو الفراش فإنها تمتهن وتداس، لذلك جاز استعمالها من أجل أنها تهان. كذلك أيضا يستثنى ما قطع رأسه وقطعت أجزاؤه، فإنه يجوز استعماله كما دل على ذلك حديث الترمذي أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثم لم يأتي، وبعد ذلك جاء إليه وأخبره بأنه جاء، ومنعه من الدخول أن في البيت كلبا وأن فيه صورا، فأمر بالكلب فأخرج، أو قال له فأمر بالكلب فيخرج وأمر بالصور فتقطع رؤوسها حتى تكون كالشجر. بارك الله خير.
عامة البلوى الآن بالتصوير، تلفزيون صور ومجوالات صور وكتب صور، كل شيء صور، لكن سددوا وقالوا صلى الله تعالى العفو العفو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتاب تأسيس الأحكام فيما صح عن خير الأنام بشرح حديث عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله جميعا، قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث موت المحرم في حال إحرامه، هل يقطع عنه حكم الإحرام أم لا؟ المفردات: قوله فوقصته أو قال أوقصته أو قال أقصعته، والكل بمعنى واحد، والمراد إن أنها كسرت عنقه. قوله أغسله بماء والسدر يعني بأن يوضع السدر بالماء ويغسل به معا، ويغسل به ما معا من أجل التنظيف. قوله كفنوه في ثوبيه، وفي رواية في ثوبين، بمعنى أنه يكفن في ثوبي إحرامه. قوله ولا تحنطوه نهي عن جعل الحنوط فيه، وهو الطيب الذي يجعل في الميت فيمنع عن المحرم لكونه باقيا له حكم الإحرام. قوله ولا تخمر رأسه، قوله ولا تخمر رأسه، وفي رواية مسلم ولا تخمر وجهه ولا رأسه، يؤخذ منه عدم جواز تغطية الرأس لمن مات على إحرامه وكذلك الوجه. قوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، هذه الجملة تعليلية لما سبق من كونه يمنع عنه الحنوط وتخمير الرأس والوجه. المعنى الإجمالي: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن مات محرما أن يغسل بالماء والسدر وأن يكفن في ثوبيه، ونهى عن تحنيطه وتخمير رأسه ووجهه من أجل أنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن من مات محرما يبقى على حكم الإحرام، فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب، أو فيغسل بالماء والسدر ويمنع عنه الطيب ويكفن في ثوبيه.
ولا يعني أحكام الميت المحرم كأحكام الحي المحرم. نعم،
أحسن الله. ولا يغطى رأسه ولا وجهه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وبذلك أخذ الحنابلة والشافعية. وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعامل معاملة غير المحرم، وجعلوا الموت سببا في انقطاع الإحرام، وهو مخالفة للدليل، فإن الحكم علل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمرجع فيما بعد الموت وفي سائر الأحكام إلى الشارع، والقياس لا يعارض به النص، فوجب المصير إلى النص. أما اعتذار بعض الحنفية بأن هذا في هذا الشخص وحده ولا يعلم وقوعه في غيره، فهو اعتذار باطل، يعرف ذلك كل من له إلمام بعلم الشريعة.
الأصل أن أي محرم حصلت له حادثة ما حصلت لهذا الصحابي فإنه يقاس عليه، يعني لا يغطى رأسه ويمنع من الطيب، يعني من محظورات الإحرام. أما إذا علم مثلا يقول يكون مرأة حادث سيارة أو أي شيء, يعني علم أن هذا المحارب مرافقه من مرافقه, علم أن هذا المحارب اشترط قال عند إحرامه فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإنه يعني يغطى رأسه ويطيب لأنه يحل له ما لا يحل المحارب بالاشتراط. لكن لكون الناس يجهلون هذا عن حال الشخص فالأصل أنه محرم.
أحسن الله لك.
هذا فائدة هذا الاشتراط. لذلك عن الإنسان لما يكون عند إرادة الإحرام اشترط. الواحد ما يدري إيش يعرف له حال السيارة كذا يتكسر كذا يحصل له ضرر, فالاشتراط هذا يحل لك من الحج أو من العمرة. نعم.
إنما علل فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما علل بقوله بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا بما سبق من الأحكام, وهو تكفينه في ثوبيه والنهي عن تحنيطه وعن تخمير رأسه ووجهه. هذا هو القول الصحيح وبالله التوفيق. ثانيا, يؤخذ من هذا الحديث أن تغطية الوجه للمحرم لا تجوز, وقد اختلف في ذلك أهل العلم.
يعني لا أصل تغطية الرأس هذا محدود الإحرام, هل يقاس عليه الوجه أو لا يقاس هذا محل نظر.
وقد اختلف في ذلك أهل العلم, لكن رواية مسلم قاضية بذلك ولا تخمر وجهه ولا رأسه.
يعني إذا يقاس الوجه على الرأس في أنه من محظورات الإحرام.
ثالثا, يؤخذ منه أن هذه الأحكام إنما ثبتت من أجل وجود الإحرام. رابعا, يؤخذ منه مشروعية الحنوط في الميت, لأن مفهوم قوله ولا تحنطوه أن النهي إنما هو باعتبار كونه محرما. قال الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى عن أم عطية الأنصارية.
الكمامات تدخل في هذا ولا تدخل؟ الشيخ النجم رحمه الله يرى عدم استخدامه لأنما تغطية الوجه.
السلام عليكم.
ولو كان فيها مرض خلاص أهب فدية أذى, تكممها بلك فدية أذى, وهي طعام ستة مساكين أو ذبح الشاة أو صيام ثلاثة أيام. أنت مخير بين واحد من ثلاث الأشياء.
أحسن الله.
كان به أذى من رأس فدية من صيام أو صدقة
أو صوم.
نعم, أو أي يعني شيء يحتاج الإنسان يفعله من المحظورات يفعله, خير بين هذه الثلاث الأشياء. هذا على رأي من يرى أن الكمامة يعني أنها تغطية للوجه. نعم.
أحسن الله إليك. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث هو النهي للنساء عن اتباع الجنائز, إما نهي كراهة وإما نهي تحريم, وكونه نهي كراهة يدل عليه هذا الحديث. المفردات قولها نهينا مبني للمجهول بحذف الفاعل للعلم به, وهو في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالمراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الآمر والناهي لهم دون غيره. قولها ولم يعزم علينا, العزم في اللغة هو الإلزام أو التأكيد على الشيء, وهنا نفت أم عطية العزم فدل على أنه لم يكن ذلك النهي مؤكدا, وهذا هو القول المختار. المعنى الإجمالي: الشرع من الله ومن رسوله.
يعني كأنه نهي تنزيه لا نهي تحريم.
نعم. الشرع من الله ومن رسوله.
هو الأمر استحباب لا أمر إيجاب.
الشرع من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم هو مبني على ما يعلمه جل وعلا أو ما يعلمه جل وعلا أو ما يعلمه جل وعلا من المصالح. هو مبني على ما يعلمه جل وعلا من المصالح ودرء المفاسد التي يعلمها الله دون غيره, ورسوله مبلغ عنه, وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل لما علم ما تنطوي عليه طبيعة النساء من الضعف وعدم التحمل نهاهن عن اتباع الجنائز نهيا غير مؤكد المنع، فكأنه يؤخذ منه كراهة ذلك للنساء للعلة التي أشرنا إليها سابقا. وبالله التوفيق. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من هذا الحديث أن قول الصحابي نهينا أو أمرنا أنه محمول على أن الأمر أن الآمر أو الناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول المختار عند أهل المصطلح والأصول. ثانيا، يؤخذ من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا دليل على أن النهي حصل ولكنه لم يكن عزيمة بالمنع، وهذا الحديث قد عارضته أحاديث تفيد المنع وأحاديث تفيد الجواز. فمن الأحاديث التي تفيد المنع ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود والترمذي. قال العلامة النجم رحمه الله: وصحح الألباني رحمه الله هذا الحديث بلفظ لعن الله زوارات القبور في صحيح الجامع، وحسنه من حديث حسان بن ثابت وابن عباس وابي هريرة، وأشار في حديث ابن عباس إلى ضعف رواية زائرات. ومنها قوله لفاطمة لما رآها مقبلة قال لها: ما الذي أخرجك من بيتك؟ قالت: ذهبت إلى أهل هذا الميت لأترحم لهم على ميتهم. فقال لها: أبلغت معهم الهدى؟ قالت: لا. قال: لو بلغت معهم الهدى ما رأيت الجنة. رواية أبي داود.
يعني نهى عن التشيع، تشيع الجنازة.
رواية أبي داود، وذكر فيه تشديدا. ولفظه عند النساء والحاكم: لو بلغت معهم الهدى، يعني المقابر، ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. وهذه الرواية الأخيرة فيها نظر، لأن مدارها على ربيعة بن يوسف، وهو صدوق له مناكير كما قال في التقريب، وبربيعة ضعفها الألباني، رغم أن الحاكم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي على ذلك فقال على شرطهما، مع أن ربيعة لم يخرج له أحد من الشيخين، وإنما خرج له في السنن. أما الأحاديث الدالة على الجواز فمنها عن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك يا رسول الله. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك أيضا ما ورد أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وتمثلت ببيت تميم بن نويرة، وكنا كندا مي جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا. وهذا يدل على أن عائشة لا تعلم في زيارة القبور الزيارة السنية منعا باتا. وكذلك الحديث الذي أشار إليه هنا، وهو أن عمر بن الخطاب رأى امرأة في جنازة فصاح بها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل ذلك فقد اختلف أهل العلم في الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من قال
زيارة النساء والأحاديث المبيحة،
فمنهم من قال إن ذلك جائز لغير الشواب وهو مروي عن مالك، وهذا القول مضر فيه إلى علة الافتتان بالنساء. ومنهم من قال بأن النهي عن اتباع الجنائز نهي كراهة، نهي كراهة لا تحريم، وعليه يدل حديث أم عطية حيث قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، والكراهة هنا كراهة تنزيه فقط. أما حديث لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج فهذا مقصود به النساء اللاتي يذهبن إلى المقابر لقصد الزيارة البدعية أو الشركية لاقترانه باتخاذ المساجد على القبور وهو محرم، واتخاذ السرج عليها وهو محرم، وهذا هو القول الصحيح. وكون الصيغة مبالغة لذلك فإن المقصود به كثيرات الزيارة للقبور بقصد مبتدع أو قصد شركي. فالمبتدع أن تأتي إليه المرأة للتبرك والاعتقادها أن الدعاء عنده مستجاب، والقصد الشركي أن تدعو صاحب القبر في حاجتها، وذلك شرك أكبر مخرج من الملة. وعلى هذا فلا تعارض بين ذلك الحديث أي حديث ابن عباس في السنن بلفظ لعن الله زائرات القبور وحديث أم عطية، فتلك الأحاديث تحمل على الزيارة الشركية والبدعية، وحديث أم عطية يحمل على الزيارة السنية، وأن النهي فيه نهي تنزيه لا تحريم، وهذا هو القول الراجح إن شاء الله وبالله التوفيق.
إذن الشيخ أحمد رحمه الله يرى جواز زيارة النساء للمقابر كحالها كحال الرجال، بالشرط ألا تكون زيارة بدعية ولا تكون زيارة شركية ولا يحصل فيها تسخط ولا يعني نياحة. فإذا كان قصدها التعاذ والدعاء للميت مثل الرجل. أيوة زيارة القبر والدعاء للميت مثل الرجل. لكن هنا ما يعمل به الآن عشان يعني من باب سد الذرائع. قلت تدخل وحدة من مجموعة نساء كي يحصل منها تسخط أو بكاء وعويل وهذا، فمن أجل يعني دفع الضرر يعني.
أحسن الله عليك.
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. مصلحة يعني الزيارة والدعاء الميت تؤخر بسبب حصول التسخط، وقد يتعدى التسخط يعني فتنة تفتن الرجال الموجودين أو إيه، لأن فتنة في الشابة أكثر من العجوز. عجوز ما هذه ضرورة الناس ينظرون للمرأة الشابة.
أحسن الله. قال الحافظ
لكن الشر ما فرق بين الشابة يقول الشيخ والعجوز بشرط أن تكون محتجبة سواء كانت عجوز أو كانت، لكن الآن لم تشبه هذا خلاف الشرع.
قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن أعر رقابكم. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى موضوع الحديث الإسراع بالجنازة في التجهيز والمشي إلى القبر. المفردات قوله أسرعوا بالجنازة، الإسراع معروف وهو يكون بسرعة التجهيز للميت وبسرعة الذهاب بها أو المشي بها إلى المقبرة. قوله بالجنازة بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش الذي يحمل عليه، لذا قالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، أي أن الفتح للميت والكسر للآلة أو السرير الذي يحمل عليه.
جنازة للميت
الجنازة والجنازة
الجنازة الفتح للميت لأنه في الأعلى الكرسي.
نعم.
واللي فعل الكرسي بذاته النعش جنازة. هذه فائدة.
الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. نعم. أحسن الله. ولهذا قال الشاعر كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حجباء محمول. وعلى هذا فإن الإسراع يكون بالميت إذ هو المقصود، وإلا فما معنى الإسراع بالآلة؟ قوله فإنها إن تكو صالحة، أي أن الجنازة إذا كانت من أهل الصلاح والخير فأنتم تقدمونها إلى خير. قال فخير تقدمونها إليه، وإن كانت من أهل الفساد والشر فشر تضعونه عن رقابكم. ولهذا جاء في الحديث إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. أحسن الله. المعنى الإجمالي: أمر الشارع صلى الله عليه وسلم بالإسراع بتجهيز الجنازة والذهاب بها إلى مثواها، إذ لا فائدة في بقائها. ولهذا قال فإنها إن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فقه الحديث: أولا، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع.
يأخذون الناس بجانب ويتركون الجانب الثاني، يأخذون بجانب الإسراع بالجنازة للقبر، تمام؟ يعني هم حاملين ويسرعون ويتركون جانب تتأخر يوم ويوم لثلاثة أيام في الثلاجة، وما يسرعون بوضعها في وضع التجهيز. هذا خلاف الشر. الشر يأمر أنه مجرد ما يموت المؤمن يدفن مباشرة، لا يتأخر. نعم، لأنك تأخروا عن النعيم اللي هم ينتظروا.
أحسن الله إليك.
وإن كان منافق أو كافر يعني تأخروا عن العذاب اللي منتظر.
قال العلامة نجم رحمه الله: فقه الحديث. أولا، اختلف أهل العلم في المراد بالإسراع، هل المراد به الإسراع بالتجهيز أو المراد به الإسراع بالمشي؟ والظاهر أن المشرع صلى الله عليه وسلم يريد كلا الأمرين، وقد ذهب إلى أن المراد بالإسراع بالمشي ابن حزم الظاهري، وحمله على الوجوب. وكذلك رجح النووي أن المراد بالإسراع الإسراع بالمشي لقوله فشر تضعونه عن رقابكم.
هذا يدل على أنهم يسرعون في المشي حتى يسلموا من آلام الظهر، يعني هم يحملونه.
وقال القرطبي: لا يبعد أن يكون كل منهما مطلوب. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: وهو الصواب إن شاء الله. ثانيا، هل الأمر بالإسراع
للإسراع يقول الشيخ للإثنين، لتعجيل الدفن، والثاني الحمل من النعش إلى القبر. نعم.
ثانيا، هل الأمر بالإسراع للوجوب أو للندب؟ حمله الجمهور على الندب، وحمله ابن حزم على الوجوب. ثالثا، قد ورد في الإسراع بالجنازة حين حملها ما رواه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة، قال: ما دون الخبب. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة
تمر. الخبب كأنه المقصود به الرمل، يعني الرمل تعرفون إسراع في الأشواط الأولى في طواف القدوم، فيسن الرمل للطائف وهو سرعة المشي. فهذا مش أرولة يعني، فهذا دون الخبب يعني دون الرمل، يعني أقل شوية من الرمل. أيوة،
أحسن الله
عليك. شوف إيش معناه.
أحسن الله إليكم. وأخرج أحمد من حديث أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الذك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد.
الزك إيش الزك؟
الزك
الزك يعني كان حاجة مائعة، مائعة لبن أو كذا أو ماء.
هي أداة من لا 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 الله كأنه يقول ورد بزق فيه خمر أو كذا، زق وعاء من
أيوه فيه ماء أو فيه لبن ويتجه مثل ما يخضون اللبن، يعني لا تخضون الميت في إسراعكم به إلى القبر مثل خض الرجل باللبن أو نحو ذلك، يعني ترفقوا.
والمراد بالقصد السرعة التي تكون معقولة، ولهذا قال ابن دقيق العيد: وهذا بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف منها حدوث مفسدة بالميت، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. أما قوله فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، أي فأنتم تقدمونها إلى خير، وإن تكن غير ذلك أو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فهذه العلة
سجيتها
اللغة العربية، يعني المشي السريع مع
الصخرة والخطأ. الهرولة
أو الرمل.
الهرولة أشد سرعة.
وهو أقرب من عدو الشيء السريع، يمتد معناها ليش من الإفساد الخدع، سبيل كما في الحديث: ليس منا من خبب إمرأة على زوجها.
يعني أسرع.
أي أسرعها
خداحة. المهم الشاهد أنه مثل الرمل صح؟ لما يكون دون الرمل،
مع تجارب الخطا.
ايه هو الرمل هو كذا تجارب الخطا، بس الرمل في السرعة شوية.
احسن. فهذه العلة التي من اجلها امر بالاسراع، وهو ان بقاء الميت بين اهله بعد وفاته ليس فيه فائدة.
ما بين العلمين الاخبارين، في ما بين الصفا والصفا.
ولا معنى معقول لذلك، فإن الحكمة حينئذ هي الإسراع بتجهيزها والذهاب بها إلى مثواها. وقد جاء في الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفأ. إلا أن في سنده كلاما، غير أنه لا يبلغ بالحديث إلى درجة الترك، وبالله التوفيق. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث موقف الإمام من الجنازة. المفردات: قوله ماتت في نفاسها أي بسببه، والنفاس قيل أنه الدم الذي يخرج من المرأة بعد ولادتها. فقوله فقام في وسطها، قد اختلف في فتح السين وإسكانها، هل بينهما فرق؟ فقوله فرق بينهما أي أن السكون للمكان الذي بين شيئين، يقال جلس وسطا بين الساريتين، وجلس وسط الدار. وقد أطال الصنعاني في العدة الكلام على هذه المسألة فليراجع. المعنى الإجمالي: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على امرأة ماتت قال في وسط أو قام في وسطها، يعني حذاء وسطها، وأن هذه هي السنة، كما ورد أنه يقف إذا صلى على الرجل عند رأسه. فقه الحديث: يؤخذ من الحديث أن موقف الإمام إذا صلى على رجل يكون عند رأسه، وإذا صلى على امرأة يكون حذاء وسطها. يكون حذاء وسطها. وقد علل ذلك بأن المقصود به أن يكون الإمام سترة سترة من النظر إلى حجم المرأة، لأن النساء في ذلك الوقت لم يكن يسترن هكذا. قالوا: هل المراد إذا كان قد وقعت هذه العلة أنه ينتفي بانتفائها؟ الجواب: لا، بل يتبع ما نطقت به الأدلة، والأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة أو وسط المرأة، فهذه هي السنة سواء علمنا الحكمة في ذلك أو لم نعلمها، فعلينا الامتثال لأمر الشارع صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة
والوقوف. يقف الإمام عند فصف المرأة عند رأس الرجل، وإذا كان في ثلاث جنائز رجل وامرأة وطفل فإنه يقف عند رأس الرجل.
المرأة تكون في الطريقة هنا نعم، والطفل يكون هنا رأسه.
إذا كان ذكر، إذا كان أنثى
الأنثى ما يختلف حتى لو اللي يصلي على محارم أو الأنثى من محارم برضو يصلي على الحداد والصف
كل الشر يعني سواء محارمة كل غير محارمة عام الحكم عام. أيوة أيوة هذه الطريقة، إذا كان رجل وهذه مرأة تكون هنا،
أيوة.
وبعدين إذا كان طفل ذكر يكون هنا رأسه، إذا كان أنثى تكون زي المرأة.
صلى الله عليه. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: موضوع الحديث النهي عن هذه الأمور والبراءة من فاعلها. المفردات: قوله الصالقة بالصاد ويقال بالسين من الصلق، وهو رفع الصوت رفعا يكون فيه إزعاج، هذا هو ما يظهر لي، لأن الصلق هو الإحراق بالنار أو بماء حار، ولهذا قال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، بمعنى أنهم تكلموا فيكم كلاما موجعا لاذعا. قوله والحالقة هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. قوله والشاقة هي التي تشق ثوبها عند المصيبة أيضا. وقد كانت هذه الأمور مفعولة في الجاهلية، ولما جاء الإسلام نهى عنها وحذر منها. قوله برئ من البراءة والتبري، وهو أن يقصد به التبري إلى الله عز وجل من فعل من برئ منه، كما قال عن نبي الله إبراهيم أنه قال لقومه: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. والقصد من التبري عدم الموافقة وإظهار الغضب من المتبرأ منه. المعنى الإجمالي: تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن تسخط المصيبة، مصيبة الموت، وعمل فيها شيئا من هذه الأمور التي هي الصلق بالصوت وحلق الشعر وشق الثوب. فقه الحديث: يؤخذ من هذا الحديث تحريم هذه الأمور التي هي الصلق والحلق والشق تسخطا للمصيبة التي وقعت بقدر الله عز وجل. والمطلوب من المؤمن الرضاء بالقدر، فإن لم يكن رضا فليكن صبرا، والرضا مرتبة أعلى من الصبر، لأن الصبر سكوت مع لوعة وحرقة من المصيبة، أما الرضا فهو بخلاف ذلك، بحيث يرى أنه خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه.
والحمد أعظم من الرضا، الحمد لله والشكر المصيبة أعظم من الرضا،
بحيث يرى
الرضا يكون قلبي والحمد يكون يعني باللسان. أيوة.
أحسن الله إليك. بحيث يرى أنه لو خير بين الثواب وبين إرجاع ما فقد منه لاختار الثواب على ذلك، فهو أي الرضا درجة عالية، والصبر على الابتلاء فيه أجر عظيم، فكيف بالرضا؟ وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. علما بأن التسخط لا يرد من المصيبة شيئا. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال العلامة النجم رحمه الله تعالى: موضوع الحديث تحريم البناء على القبور والإخبار بأن الذين يفعلون ذلك هم شرار الخلق عند الله تعالى. المفردات: قوله الكنيسة هي معبد النصارى جمعها كنائس. قوله رأينها فيه التعبير بالجمع عن المثنى وهذا موجود في اللغة. قولها بأرض الحبشة أي بلادهم. وقولها يقال لها مارية أي تسمى بهذا الاسم. وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتت أرض الحبشة. أما أم سلمة فقد تقدمت ترجمتها في الجزء الأول. وأما أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان بن حرب، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة، فتنصر زوجها ومات نصرانيا، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى جعفر بن أبي طالب وإلى النجاشي يخطبها، ووكل جعفر في قبول النكاح عنه وعقد بها ابن عمها سعيد بن العاص، ثم نقلت إليه بعد أن أمهرها عند النجاشي. قولها أتت أرض الحبشة هي من في هجرتهن مع أزواجهن. قولها فذكرت من حسنها أي جمال ظاهرها وكثرة التصاوير فيها. قولها
فرفعت المساجد من باب حذر من التسبب بالكنائس التي فيها التصاوير وفيها الزخرفة وفيها
قولها فرفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم وقال أولئك أي الخطاب أي بالخطاب للمؤنث، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله.
في رواية أولئك.
المعنى الإجمالي: لم يشغل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو فيه من المرض عن النصح والتوجيه ورد الباطل وذم أهله بما يستحقونه من الذم، والإخبار بما لهم عند الله تعالى من سوء العاقبة وشر المنقلب. فقد سمع زوجتيه أم سلمة بنت أبي أمية المخزومية وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية العبشمية حين ذكرتا كنيسة رأينها بأرض الحبشة، وأطرتا في ذكر حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه مخبرا بأن ذلك الحسن المظهري يصحبه القبح المخبري، وذلك أن أولئك القوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ولكون ذلك بدعة ومن ذرائع الشرك بالله، فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العمل وذم أصحابه لكونهم يصورون فيه تلك الصور ليعبدوها وينسون خالقهم ورازقهم الذي أحياهم وسيميتهم ويبعثهم ويجازيهم بأعمالهم، لذلك فهم شرار الخلق عند الله تعالى جزاء لهم على سوء صنيعهم وقبح عملهم. وبالله التوفيق. فقه الحديث: أولا يؤخذ من الحديث تحريم البناء على القبور، وقد ورد في ذلك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن البناء على القبور والكتابة عليه، وأن يزاد فيه على ترابه، وأن يرفع أكثر من شبر، وأن يجصص. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن يبنى عليها وأن تؤطى. وفي لفظ للنسائي: نهى أن يبنى على القبر أو يزاد عليه أو يجصص زاد سليمان بن موسى أو يكتب عليه. ووردت أحاديث بلعن من يتخذ عليها المساجد والسرج، فروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وهذه الأمور تعد من البدع العظيمة المفضية إلى الشرك بالله، لأنهم إذا بنوا على القبر اتخذوه مزارا وزاروه وطلبوا من صاحبه الحوائج من جلب المنافع ودفع المضار. ثانيا يؤخذ من الحديث تحريم بناء المساجد على القبور، والمراد بالمساجد المعابد، ولهذا عبر الشارع صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. وكما في الحديث الآتي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثالثا يؤخذ منه أن هذا العمل من أفضع الأعمال وأقبحها، وأن الذين يعملون أو يسقطون عمن يفعله سقوط الراضي لا يصلحون أن يسموا دعاة ولا يجوز أن يتخذوا أئمة، بل من فعل ذلك فهو من شرار الخلق، وإن زعم أنه يتبنى دعوة إلى الله فأي دعوة لا تنبني على التوحيد فهي دعوة باطلة وصاحبها صاحب ضلال. ومن هنا تعلم أن المنهج الإخواني والمنهج التبليغي منهجان خاطئان يشتملان على ضلال. فحسن البنا حاضر في مشهد السيدة زينب، وكان يرى من يتطوفون بالقبور ولم يعرف أنه نهى عن ذلك في موقف من مواقفه ولا خطبة من خطبه، بل وقع الشرك منه حين قال: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر معهم حفل المولد وسامحهم وغفر ذنوبهم، وهذا شرك أكبر. أما جماعة التبليغ فمسجدهم الذي انطلقت منه دعوتهم فيه 5 قبور، ومؤسس ذلك المنهج محمد إلياس كان قبوريا، وكان يجاور عند القبور يلتمس بركتها. والله الشاهد أني لا أريد الوقوع في عرض أحد ولا الكلام في أحد، إلا أن يكون في ذلك مصلحة للدين ونصح للمسلمين، ولم يلجئني إلى الكلام في هؤلاء إلا بيان الحق لمن يعتقدون فيهم الإمامة والصلاح. رابعا يؤخذ منه أيضا بطلان الصلاة في المسجد الذي بني على قبر كما سيأتي.
هذا عكس ما يفعل بعض الناس، يقول أنا أبغى أتألف، ما أبغى أتكلم عن أحد، لا أبغى أتكلم عن جماعة أو كذا، يعني هذا يعتبر مداهن، يرى هذا المنكر من هذا الشخص ولا يحذر منه، أو من هذا الجماعة ولا يحذر منها، هذا يعتبر غش. كما أنه يعني لو ذهب عند الطبيب لا يحسن الطب ينكر عليه، كيف تنكر عليه في أمور دنيوية ولا تنكر عليه في أمور دينية؟ يعني هذا يعتبر غش. لو واحد علمت أنه ذهب عند الطبيب لا يحسن الطب في خصر ما تخصر، وقلت له هذا ما يصلح، ترى أروح عند فلان هذا، أنا نصحته. طيب كيف أنت تنصح في أمور دنيوية ولا تنصح في أمور دينية؟ والدين هو الذي من أجله خلق الله الجن والإنس من أجله. فإذا رأيت الشخص يذهب عند صاحب بدعة حذر منه حتى لا يقع في بدعته، هذا واجب.
أحسن الله إليك.
باقي كثير،
باقي نخلص نقرأ هذه بس ونوقف.
طيب
نكمل هذا الصفحة. رابعا يؤخذ منه أيضا
كم باقي حاجي
على الباب؟ باقي 3 أحاديث الظهر شرح، 1 2 حديثين من غير هذا، ها 8 صفحات
واصل؟
لا نكتفي نوقف. صلى الله. رابعا يؤخذ منه أيضا بطلان الصلاة في المسجد الذي بني على قبر كما سيأتي في الحديث بعد هذا. خامسا يؤخذ منه تحريم الصور، وذلك يؤخذ من قوله: بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور. وقد اختلف أهل العلم في جواز تصوير ما لا ظل له بعد اتفاقهم على تحريم الصور التي لها ظل، فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقا.
يعني المجسم هذا لا يجوز تصويره، هذا الذي له ظل، والشيء الذي ليس تجسيم كالصورة التوراقية هذا في خلاف.
أحسن الله. فذهب قوم إلى تحريم ذلك مطلقا، وذهب قوم إلى جوازه مطلقا، وذهب قوم إلى أن التحريم يتعلق بما إذا كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل، وإن قطع الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز ذلك. قال: وهذا هو الأصح. حكى الصنعاني ذلك عن الحافظ ابن حجر. والقول الرابع: إن كان فيما يمتهن جاز، وإن كان معلقا حرم، انتهى. قال العلامة النجمي رحمه الله تعالى: هناك فرق بين التصوير الذي هو الفعل وبين الاستعمال، فأما التصوير فيحرم كله على القول الأصح إلا فيما يعمله الآدمي كالسيوف والخناجر والبيوت والسيارات وكل ما يعمله بنو آدم من الآلات وغيرها.
يعني كل ما فيه روح لا يجوز، وكل ما ليس بروح يجوز.
وقد اختلف السلف فيما لا روح فيه من المخلوقات كالشجر وما أشبه ذلك، فذهب قوم إلى جواز تصوير الشجر وغيره مما لا روح فيه. وممن قال ذلك ابن عباس، فقد ورد أنه استفتاه شخص وقال إنه لا يعيش إلا من التصوير، فقال له: إن كنت فاعلا ولا بد فعليك بهذه الشجر وما لا روح فيه. ورد هذا القول بأنه اجتهاد من ابن عباس، وأن الحديث النبوي يدل على منعه كما جاء في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق ذرة أو فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو شعيرة. فأشار بالذرة إلى ما فيه روح، وأشار بالشعيرة إلى ما لا روح فيه. قالوا: ونحن لا نصدق بأن الشجر لا روح فيه، بل الشجر فيه روح بحسبه وله حياة بحسبه. وقد قال تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وهذا قول مجاهد، وهو الحق الذي تؤيده الأدلة أن الفعل أي فعل التصوير لا يجوز مطلقا إلا فيما يعمله بنو آدم كالأبنية وآلات المراكب المحدثة كالسيارات والطائرات وآلات الحرب المحدثة كالدبابات والمصفحات وما أشبه ذلك، وما لم يكن من عمل ابن آدم فلا يجوز تصويره حتى لو كان مما لا روح فيه. وقد أخبر الله عز وجل عن الجماد بأنه يسبح، فقال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وفي سورة البقرة قوله تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فأخبر أن بعض الحجارة تهبط من خشية الله، وذلك دليل على ما فيها من الإحساس الذي خلقه الله عز وجل فيها. أما الاستعمال فهو أيضا فيه تفصيل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور.
الشيخ أحمد الله يرحمه التصوير بجميع أنواع، فوتوغرافي سواء مجسمة أو رسم بجميع أنواع.
أحسن الله. أما الاستعمال فهو أيضا فيه تفصيل، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، وأمر بطمسها وإزالتها، وأخذ على بعض أصحابه ألا يجد صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا إلا سواه. ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي لفظ آخر: ولا صورة إلا طمستها. وجذب قرام عائشة التي كانت قد سترت به سهوتها وفيه صورة، وهذا يدل على أن الصور التي ليس فيها ظل أنها محرمة أيضا، لأن الصور التي في القرام إنما كانت منقوشة نقشا وقد استثنى منه جواز الاستعمال ما كان في ثوب يمتهن كالأزر التي تستر به العورة، والصور إذا كانت في الوسادة أو الفراش، فإنها تمتهن وتداس، لذلك جاز استعمالها من أجل أنها تهان. كذلك أيضا يستثنى ما قطع رأسه وقطعت أجزاؤه، فإنه يجوز استعماله، كما دل على ذلك حديث الترمذي أن جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ثم لم يأتي، وبعد ذلك جاء إليه وأخبره بأنه جاء، ومنعه من الدخول أن في البيت كلبا وأن فيه صورا، فأمر بالكلب فأخرج، أو قال له فأمر بالكلب فيخرج وأمر بالصور فتقطع رؤوسها حتى تكون كالشجر. بارك الله
فيك. عامة البلوى الآن بالتصوير، تلفزيون صور، وجوالات صور، وكتب صور، كل شيء صور، لكن سددوا وقالوا صلى الله عليه وسلم العفو العفو.